اقرأ ما بعد ذلك الموضع الثالث. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نصر في المعية، نحو كل رجل وضيعته. فكل مبتدأ وقوله
يجوز فيه النصب على أن الواو للمعية وضيعته، ويجوز كل رجل وضيعته على العطف والخبر معه. وهذا هو النصب. بعد واو عينت مفهوم مع، هي نصب في المعية ولكنها عاطفة، يعني هي عاطفة ولكن معناها المعية، يعني كل رجل مع ضيعته.
فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر الخبر بعد واو المعية.
يعني حينما يقال كل طالب وكتابه، يعني وكتابه معه وهما مقترنان، فلا ترى مع الطالب قدوما لما ترى معه الكتاب، لأن كل واحد يحمل ما يتعلق بأحواله. فهذا طالب، إذن حاله مع الكتاب، حاله مع الأقلام، حاله مع الدواء. أما القدوم فهذا مع النجار، والفأس مع الفلاح. إذن كل واحد ومعه ما يتفق. ولذلك نحن في البلاغة نقول لا يجمع المعنى مع المعنى إلا إذا كان تلك له، لا يجمع المعنى مع المعنى إلا إذا كان تلك له. طيب متى يكون أليفا له؟ ترى أن المعنى يتصل بالمعنى الذي يتفق معه. إذا قيل هذا طالب علم، إذن المعنى الذي يتفق مع طالب العلم أن يكون في جلسة العلم، وأن يكون أمام أستاذه، وأن يكون معه كتابه، ومعه مساطره، محابره، وأدواته. إذن كل هذا يتفق مع بعضه في معنى واحد، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صدحت. لماذا جمعت هذه الأمور؟ لأن العربي يعيش بين هذه الأمور، يركب الناقة، يعيش مع الإبل، ويفترش الأرض بجانب الجبل ومن فوقه السماء. إذن هذه المعاني كلها تكون في ميدان واحد، ولذلك لا تجمع المعاني مع بعضها إلا بالصلة التي بينها. هناك لحمة نسب بين المعنى والمعنى. ولذلك إذا جاء المعنى مع معنى آخر نافرا يقال له أنت أخطأ، ولم يخطئ في النحو، إنما أخطأ في المعنى، في جمع المعنى. يعني حينما يقول طالب العلم ومعه فأس، ماذا يعني يكون بين الفأس وطالب العلم؟ لا، طالب العلم معه كتاب، فلاح معه فأس، وهكذا. وهذا له باب في البلاغة. هذا باب الفصل والوصل، يعني لا تصل الشيء بالشيء إلا إذا كان بينهما
تناسب.
هنا كل رجل وضيعته، إذن الخبر محذوف، تقديره كل رجل وضيعته متلازمان، مقترنان، متآلفان. طيب سيدي، وقيل
لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح.
لذلك قالوا كل رجل وضيعته كلام تام. كل مبتدأ ورجل مضاف إليه، وضيعته الواو عاطفة وتفيد المعية، وضيعته معطوف على كل، والكلام قد تم، لأن المعنى أن كل رجل يقترن بضيعته. إذن الخبر معلوم من خلال المبتدا. إذن فالمبتدا دل على الخبر، وحذف ما يعلم واجب.
نعم.
تضرب.
فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو نعم زيد وعمر قائمان.
أنت حينما تقول زيد وعمر هل الواو للمعية؟ الواو تفيد إيه؟ العمر فقط ولا تفيد المعية. لأن المقصود أن عمرا عطف على زيد لأن الحكم لهما واحد. أنت تقول زيد وعمر قائمان، إذن أنت حكمت بالقيام على اثنين زيد وماذا؟ طعم. إذن هنا ليست الواو للمعية وإنما الواو إيه؟ عطف. ولذلك المعية أفادت أن الكلام قد تم وأن الخبر محذوف. أما إذا كانت الواو عاطفة فإن الكلام يحتاج إلى الخبر. فأنت حينما تقول زيد وعمر وتقف أقول لك أين الخبر؟ كلام نقص. زيد مبتدأ وعمر معطوف عليه، ما الحكم لهما؟ تقول قائمان كلمان محبوبان. إذن أنت لا تأتي بالخبر وتأتي به وجوبا بعد هذه الواو إلا من جهة أن الواو لا تفيد المعية، إنما هي واو إيه؟
عاطفة.
عاطفة. وكل هذا يحتاج إلى علم البلاغة، أن البلاغة هي التي يعني تفسر هذه الأسرار.
نعم. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ والعبد معمول له، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال، وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذ كان مسيئا. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره.
هو الكلام في هذا المجال هذا الموضع مبني على المعنى المفهوم. من العرب كانوا لا يتكلمون إلا بما يقصدون، إذن المعنى المقصود عندهم هو القصد، وأما اللفظ فقد يكون على نمط النحاة وقد لا يكون. ولذلك النحاة حينما رأوا هذه العبارة ضرب العبد مسيئا عبارة نطق بها العرب، فلما نطق العرب هكذا قال يعني ضرب هذا مبتدأ وضرب هنا من باب المصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل
الفعل
يعني يحتاج إلى فعل.
نعم.
يحتاج إلى مفعول. طيب من الذي ضرب؟ المتكلم. ضربي، إذن الياء التي للمتكلم هذه إيه؟ فاعل المصدر. فاعل إيه؟
المصدر.
ولذلك ضرب مبتدأ، ضرب مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة المصدر إلى
فاعله.
طيب ما الذي فعله هذا الضارب؟ ضرب العبد. إذن العبد تعرف إيه؟ مفعولا به، لأن الضرب وقع من المتكلم على من؟
العبد.
على العبد. إذن العبد مفعول به. ضرب العبد هذا كلام ناقص، لأن ضرب مبتدأ، وهذا المبتدأ لما كان في مقام الفعل لأنه مصدر احتاج إلى فاعل وهو متكلم، وياء المتكلم دلت عليه.
نعم.
واحتاج إلى مفعول وقع عليه الضرب فجاء المفعول العبد. لكن أين الخبر؟ ضربك للعبد ما خبره؟ فجاء حال وكان الحال متمما للكلام مسيئا. إذن هذا حال ولكنه في المعنى سد مسد الخبر في المعنى. إذن هذا الحال جاء في موقعه لأنه أشار إلى الخبر. ولذلك حينما دار العلماء قالوا إن العبد لم يضرب إلا إذا أساء، ولذلك قالوا مسيئا هذه حال من فاعل كان المحذوف، والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا، يعني إذا كان مسيئا في الحال إذا. وأما إذا أردت المضي تقول إذ، أي لأنه كان في المضي مسيئا. إذن المهم هنا أن مسيئا هذه حال من العبد، يعني العبد ضرب في أي حال من الأحوال
وهو مسيئ،
وهو مسيئ. إذن مسيئا هذه حال من العبد الذي هو المفعول، ومع هذا تم به الكلام. فإذا تم به الكلام إذن هو حال ولكنه سد مسد
الخبر.
ولذلك صدق قول النحاة إن الإعراب لا يكون إلا من المعنى، لذلك قالوا الإعراب فرع المعنى. إذن الإعراب يأتي من المعنى. إذن على المتكلم أن يضع رأسه وذهنه ومشاعره أولا في المعنى، فإذا ظهر المعنى استطعت إعراب المبنى. إذن لا يعرب المبنى إلا من خلال
المعنى.
وهذا هو الذي حدا بعلماء النحو أن يقولوا إن الحال هنا سدت مسد الخبر. كيف سدت مسد الخبر؟ لأنه تم به الكلام، تم بالحال. فإذا تم بالحال الكلام إذن الحال هنا حال في الظاهر وخبر في الباطن، حال في الظاهر وخبر في الباطن. في الباطن. ولذلك قالوا كلاما نحويا قالوا حال سدت مسدت الخبر، يعني أغنت عن الخبر لأن المعنى قد تم. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ وقبل حال، وقبل إيه؟
حال لا يكون خبرا،
لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، قضربي العبد مسيئا. وأتى بمثال آخر وقال وأتم تبييني الحق
منوطا بالحكم،
منوطا بالحكم. طيب اقرأ كده كلام الآتي، فهم الكلام السابق؟
نعم
الحمد لله.
واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله تعالى من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما. وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف
واجبا.
نعم فلا يكون، نعم فلا يكون الخبر واجب الحذف، بخلاف ضرب العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ،
يعني لا يصح أن تقول ضرب العبد مسيئ، لأن الضرب لا يوصف بأنه إيه؟
مسيء،
وإنما الذي يوصف بأنه مسيء هو الإيه؟ العبد.
نعم.
يعني الأخفش رحمه الله كما دعا له الشيخ قال رحمه الله، قال لو جاء الخبر في صورة الحال، وهذا انعكاس حال هذا من التوابع التي تتبع الجملة، لأن ما زاد على المبتدأ والخبر وزاد على الفعل والفاعل يكون تابعا وليس من أصل الجملة.
نعم.
إذن نحن هنا رأينا حالا أصله الخبر ويصلح الخبر. أنت حينما تقول محمد قائما، على كل حال يعني إذا رأينا من الناس اليوم أن يخطبوا على المنبر ويقولوا محمد رسول الله، نقول ربما كان مع الأخفش. فالخبر إذا كان في صورة الحال نقول لا، الخبر هنا إذا كان في صورة الحال ويصلح والخبر محذوف لكن ليس محذوفا على طريق الوجوب إنما على طريق الجواز. ودائما المبتدا له اتساع قد يأتي بعده الحال ويأتي بعده الخبر. تقول محمد قائما كريم يعني محمد حالة كونه قائما خبره ايه؟ كريم. اذا انت اتيت بالخبر محمد كريم لكن كرمه لا يكون الا في حاله ايه؟ قيام. ولذلك سيبويه قال بهذا قال يصح ان يأتي الحال من المبتدا. هذا رأي من يصح ان يأتي الحال من ايه؟ من المبتدا. كنا في مرة في بيت شيخنا نجم الدين الكردي رحمه الله رحمة واسعة
آمين يا رب
له من أئمة اللغة ما رأيته سمع عبارة فيها عوج إلا وأصلحها وما سمع كلمات تحتاج إلى بيان إلا وبينها أو طلب البيان. كان هناك من يؤذن لصلاة العشاء في البيت عندهم وبيتهم مسجد ومضيفة ساحة للعلم وساحة للتربية. فبعد الأذان كان يستحب شيخنا وشيوخنا إلى الآن أن يقوم المؤذن ببعض التواشيح التي تهيئ النفوس للعبادة للحديث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أما التواشيح مهمتها أنها تحبب السامعين برسول الله هذه مهمة التواشيح. فكان الشيخ يستحب بعد انتهاء الأذان أن يأتي المؤذن بشيء من الأبيات التي فيها مديح يقال في رسول الله مديح ولا يقال مدح لأن المدح فيه قدح أنك ربما مدحت الإيه مدحت الشخص بما ليس فيه إذن هذا ليس المدح إنما هو القدح. أما مدح رسول الله فهو على الدوام بيان لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء النقد والأدب قالوا هذا ليس مدح إنما هو مديح. ولذلك بردة المديح البردة التي مدح قالوا فيها بردة المديح. إذن المديح يختلف عن المدح. المديح دائما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يؤذن كان أيضا من أهل العلم الكبار ويحمل الدكتوراه أيضا في القرآن معه السند في الروايات العشرة وله مؤلفاته الشيخ المرحوم عبد الفتاح أبو سنة الذي أخرج كتابا في القراءات العشر أعطاني منه جزءا مناسب للجهة. فكان له صوت جميل كان يحفظ كثيرا من التوشيح. فأتى لبيت فيه مبتدا وبعده حال. شيخنا نجم الدين كان لا يفوت شيئا فنظر إليه ثم أشار إلى شيخنا عبد العظيم الشناوي كان أعمدة كلية اللغة وكان الوحيد الذي يعتد بقوله في اللغة في كلية اللغة. وشيخنا محي الدين عبد الحميد كان يأتي إلى بيت شيخنا ونجد الدين الكردي في اليوم الثلاثاء على الدوام ليعيش في رحاب العلم الصافي. فنظر شيخنا نجم الدين إلى الموشح لينتظر نظر إلى شيخنا عبد العظيم الشناوي وكنت حاضرا وكان هذا من 30 عام ثم قال يا شيخ عبد العظيم نعرف مش قال ما رأيك في هذا الحال الذي جاء بعد المبتدا؟ قال هذا صحيح على رأي سيبويه. سبحان الله الإجابات عندهم في هذه الرأس التي تحمل أكثر من هذه الرأس صحيح لأن رأس العالم لها فتوحات، لكن هذه الرأس لها مفاتيح. فالمبتدا يأتي بعده الحال. نعم، فإذا كان الحال بعد المبتدا إن كان يصلح أن يكون خبرا إذن الخبر يصدر، لكن متى يكون الحال سادا مسد الخبر؟ إذا كان يصلح، إذا كان لا يصلح أن يكون خبرا، إذا كان إيه لا يصلح. ذلك قال وبعد حال لا يكون خبرا، يعني لا يصلح أن يكون خبرا. ضربي العبد مسيئا، هل تصلح مسيئا أن تكون خبرا عن الضرب؟
لا،
الضرب لا يكون مسيئا، وإنما الذي يكون مسيئا هو من؟
العبد.
ولذلك هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا.
نعم،
فإذا كانت لا تصلح أن تكون خبرا نقول هذه الحال لا تصلح ولكنها سدت مسد الخبر. هي لا تصلح ولكنها سدت مسد الخبر.
نعم.
أما إذا كان الحال يصلح أن يكون خبرا إذا يصدر الخبر. محمد قائما أو زيد قائما، نقول زيد مبتدأ وقائما حال وتصلح أن تكون خبرا، ولذلك الخبر يذكر. زيد قائما يعطينا كذا وكذا، إذا قولك يعطينا كذا وكذا هو الخبر، وقائما هذه إيه؟
حال
من المبتدا.
نعم،
وتكتب بجانبها والحال من المبتدا جائز أو يأتي من المبتدا على رأي من؟
سيبويه.
وسيبويه كلامه مطاع لأنه حجة، لأنه المشافي للعرب.
نعم،
فضل سيدي كده بنشوف.
والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم.
هذه عبارات عربية، أتم تبييني الحق، يعني إذا أردت بيان الحق تماما يكون منوطا بالحكم، يعني الحق لا يكون تاما إلا إذا كان منوطا. ما معنى منوط؟
متصلا،
معلقا.
نعم،
معلقا بإيه؟ بالحكم. إذن هذه العبارة المقصود منها أنه يريد أن يخبر عن الحق التام بأنه يكون تاما إذا كان متصلا ومنوطا بالحكم. ولذلك نقول منوطا هذه حال ولا تصلح أن تكون خبرا إلا أنها هدت مسد. وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم.
ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، في مدح مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين.
هذا كلام الشيخ لم يأتي به، لأنه سيأتي به إن شاء الله في باب النعت. أن باب النعت إن شاء الله سيقول النعت قد يكون موصولا وقد يكون مقطوعا. فالنعت الموصول الذي كان بعد المنعوت، والنعت المقطوع هو الذي قطعناه إلى الرفع أو النصب أو الجر، الرفع والنصب فقط، بعد المنعوت الذي كان على غير الرفع أو النصب. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نعت موصول، أن لفظ الجلالة الله بعده صفتان الرحمن الرحيم بالجر. لكن هل يجوز أن تقول بسم الله الرحمن؟ أقول لك نحو يجوز.
نعم.
والتقدير أمدح الرحمن، أمدح الرحمن إن هو مفعول لفعل معيوب.
نعم.
أو تقطع بالرفع فتقول بسم الله الرحمن.
نعم.
الرحمن خبر مبتدأ محذوف، والتقدير
هو الرحمن،
هو الرحمن هو الرحمن. إلا أن الرواية لم تثبت. أنا سألت في أحد القراءات حينما كنت أدرس هذا المنهاج، فسألت أصحاب الروايات العشرة وأصحاب التدليس في الروايات الشاذة هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لا رواية لا، لكن نحو دائم يعني، وليس كل ما جاز في النحو أن يكون رواية. القرآن الكريم صف ما في النحو وما عند العرب من أساليب، وأتى بأعلى الأساليب في نظم آيات الكتاب العظيم. أما العرب فلهم، هذا كلام من بني الإنسان، وكلام الإنسان ينحدر يمينا وشمالا، أما كلام الله عز وجل فإنه صف هذه الأساليب. ولذلك إن جاز في الرحمن والرحيم أن تقطع فليست جائزة في الرواية. وقد لمحت وأسأل الله أن أكون مصيبا أنه جاء الرحمن والرحيم على هذا الوصف حتى لا يوهم القطع بأن رحمة الله تنقطع، لأن رحمة الله موصول حتى الكفر. إذن هو رحمن ورحيم على كل الأبد، إذن ليس هناك انقطاع. إذن فالقطع في الإعراب قد يكون إشارة إلى قطع الرحمة، والله عز وجل لا يقطع رحمة أبدا حتى يطابق النظم المعنى المقصود. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ويعني أنا يعني أرى طيب جعل الباقي حتى نأخذه إن شاء الله مع بقية الفصل في الأسبوع القادم. إذا ما إذا كان في الأسبوع القادم إلى نهاية الفصل إلى كام
إن شاء الله
تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.